أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في عرض الروايات التي ذكرها الإخباريون للتمسك بها لإثبات عدم جواز الاعتماد على ظواهر الكتاب في استنباط الأحكام الشرعية. وقد عقد صاحب الوسائل بابا مفصلا في كتاب القضاء في الجزء 27 الباب الثالث عشر، عليكم السلام، الباب الثالث عشر صفحة 186، ذكر باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة. وقد أودع في هذا الباب، باب طويل، أودع فيه تقريبا أو على نحو التحقيق 82 رواية أودعها صاحب الوسائل في الباب الثالث عشر من صفحة 176 إلى صفحة 206. ثم ذكر بابا آخر، الباب الرابع عشر، قريب إلى الباب الثالث عشر، وأودع فيه أيضا بعض الروايات. ونحن قد قرأنا الروايات السابقة التي تعرض لها الشيخ الأعظم في الكتاب، وهناك روايات أخرى مهمة عند الإخباريين تعرضوا لها وذكروها، ونحن نذكرها تكميلا للمطلب. وكل هذه الروايات أنقلها من الوسائل الجزء 27. من هذه الروايات ما ورد في صفحة 183، وهي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث أنه قال: ما من شيء تطلبونه إلا وهو في القرآن، فمن أراد ذلك فليسألني عنه. إذن القرآن تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كلها صحيح. القرآن نفس القرآن موجود فيه كل شيء، تبيان لكل شيء، إلا أنه لا يعرفه إلا من؟ إلا أهله. فمن أراد فليسألني شنهم؟ فليسألني عنه. الرواية التي يعني رواية 22 من نفس الباب، ديك الرواية حديث 20، الحديث 22، رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبي الإمام الباقر: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. ورواه الصدوق. قال الصدوق: سألت محمد بن الحسن، يعني الصدوق يقول سألت من؟ الشيخ الطوسي. سألت محمد بن الحسن عن معنى الحديث، قال: فقال وهو أن يجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية أخرى. فيستظهر بعض الأعلام من مثل هذه الرواية عدم صحة تفسير القرآن بالقرآن. ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا شنه؟ إلا كفار. خب، رواية أخرى وهي حديث 23، وهي موثقة مسعد بن صدقة، رواية تامة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث احتجاجه على الصوفية لما احتجوا عليه بآيات من القرآن في الإيثار والزهد. يعني بعض الصوفية احتجوا على الإمام، ماذا؟ الإمام الصادق، وذكروا آيات في الإيثار والزهد. قال: ألكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟ الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الأمة. قالوا أو بعضه، قال يعني لكم بعضها أيضا، كل مالك منكم بعضها لأقل بعض موجود لكم، فأما كله فلا. فقال لهم فمنها هنا أتيتم، من أتيتم المتشابهات ومن شنو ومن تمسكتم ببعض الظواهر لكي تتمسكون على مسلككم، إلى أن قال إلى أن قال فبئس ما ذهبتم إليه. الإمام يقول لهم الصوفين فبئس ما ذهبتم إليه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل، وردكم إياها لجهالتكم وترككم النظر في غريب القرآن من التفسير. إلى أن قال دعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به، وردوا العلم إلى أهله تؤجروا وتعذروا عند الله، وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه عن من متشابهه، وما أحل الله فيه مما حرم فإنه أقرب لكم من الله، فإن أهل الجهل كثير وأهل العلم قليل. فكأنه يقول لهم شنو، لا تعتمدون في فهم القرآن على ماذا، على هذه الظواهر التي أسستم منها مسلك الصوفية. هذه رواية. رواية أخرى ما ورد في صفحة 203، أنا اختار بعض الروايات. وهي روايات كثيرة، قاعد أقرأها روايات كثيرة. من هذه الروايات ورد فيها عنوان التفسير، ما في تفسير بالرأي، التفسير ما في رأي. قلت لكم في بعض الروايات فيها نفس التفسير حرام أو نفس التفسير كذا. الحديث 67 من هذا الباب، صفحة 203. قال سئل عن الحكومة القضاء يعني، فقال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر آية من كتاب الله فقد كفر. من فسر آية من كتاب الله فقد كفر. فهذا التعبير واضح الدلالة على شنو، على حرمة، على حرمة التفسير. أيضا رواية أخرى يعني رواية حديث 69، ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن، ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن. هذا حديث صفحة أيضا 204، حديث 74 عن جابر قال أبو عبد الله عليه السلام يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا. شلون بعد هذا، احنا قلنا في الكفاية اليوم بعد هذا البعث، ضمن الظهر له بطن، هم البطن يقول البطن له ظهر والبطن له ظهر والظهر له بطن. شو هاي الروايات؟ هذه من معضلات الأخبار، واضح روايات البطون من المعضلات، واضح من المعضلات. وذكرنا في الكفاية اليوم أن هنا خمسة مسالك، هي أهم المسالك ولا في مسالك أخرى في تفسير البطون. قال إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من يعني من الآية من القرآن. إن الآية لينزل أول أو بليلي إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها شنو في شيء، وهو كلام متصرف على وجوه. واضح، وهو كلام متصرف. شنو أول في شيء، وسطها في شيء، وآخره في شيء؟ أين قرينة السياق يا شيخنا؟ أيضا تعبتوا؟ تعبتوا لو. هذا رواية، رواية أيضا مولانا العزيز. في بعض الروايات يصنع ما حد يفهم القرآن، هذه الرواية تقول لا تصلك أن تفسر، بعض الروايات تقول أصلا لا أحد يفهم القرآن إلا من خوطب به. منها ما ورد في رسالة ماذا؟ رسالة الإمام للمعلى بن خنيس، رسالة طويلة أنقل قسم منها، نقل بعضها صاحب الوسائل صفحة 191، الحديث 38 من الباب. كلها الروايات شيخنا في التقرير واضح، كلها اللي أنقلها لي كلها في الحديث 38. قال أبو عبد الله عليه السلام: فأما ما سألت عن القرآن يا معلى بن خنيس فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة. عندك خطرات، عندك خطرات، وكم تسألني عن شنو؟ عن القرآن. لأن القرآن ليس على ما ذكرت. الظهر في رسالة جاب لي آيات القرآن قام يفسرها، قال القرآن ليس على ما ذكرت، وكلما سمعته فمعناه وكلما سمعت فمعناه غير ما ذهبت إليه، وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم، ولقوم يتلونه حق تلاوته، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم. ولهذا كل واحد شنو؟ تمسك بالقرآن، المجبرة تمسكوا بالقرآن، المرجئة تمسكوا بالقرآن، فلفما أشد إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن، وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا من شاء الله. وإنما ليش عجل الله عما معاني القرآن؟ يقولها: وإنما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه، القرآن الناطق، وأن يعبدوه، وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم. واضح؟ عنهم. يستنبطوا شنو؟ عنهم لا عن أنفسهم. ثم قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى ردوه له ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا. واضح؟ وأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا، ولا يوجد أصلا. وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر. تمسكوا بهذا المطلب في رواة أهل البيت بضرورة وجود الإمام. قال الله جعل القرآن، والقرآن معجزة، والهادي، هذا الهادي يحتاج إلى مفسر. فتمسك هشام بن حكم في عدة موارد في مناظرته في إثبات الإمامة بشنو؟ بأن القرآن لا يعرف تفسيره إلا من؟ إلا أهل البيت. فلا بد من وجود مفسر، وإلا يلزم اللغوية. يوجد قرآن الكل يناقش فيه، المرجع يستدل به، والقدرية يتمسكون به، وكل المذاهب يتمسكون به، فهذا يحتاج إلى شنو؟ إلى مفسر، وإلا يلزم بطلان المعجزة. فجعلوا عكسوا المطلب، يعني في الظهر الرواث جعلوا أنه ماذا؟ جعلوا أن عدم وضوح آيات القرآن هي الدليل على الإمامة، لا أنها دليل على بطلان الإعجاز. تفتي المطلب؟ وهشام بن الحكم في رواية نقلها صاحب الوسائل هنا يستدل بهذا المطلب على ضرورة الإمامة. شوف الإمام هنا أيضا سياق عبارته، يقول: وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر، لأنهم لا يجدون من يأتمرون عليه ومن يبلغون أمر الله ونهيه، فجعل الله الولاة خواص ليقتدى بهم، فافهم ذلك إن شاء الله. وإياك وإياك تلاوة القرآن برأيك. واضح؟ فإن الناس غير مشتركين في علمه. كان هذا علم شنو؟ علمه علم غير مشتركين، هذا شنو؟ هذا علم خاص. فإن الناس بتعبير الفقهاء ليس شرعة لكل أحد، ومثل المباحات العامة. واضح؟ فإن الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم في سواه من فيما سواه من الأمور، ولا قادرين على تأويله إلا من حده إلا من إلا من حده وبابه الذي جعله الله لهم فافهم إن شاء الله واطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء إن شاء الله. واضح الرواية؟ هذه رواية تعبته لو صفحة 168. أنقل رواياتهم لأنه هذه رواية أوضح من ما ذكره المصنف. بلي صفحة 168 رواية أهل البيت. وين الرواية مولانا العزيز؟ صفحة 168. لا ديك الكافي، أنا ما عندي الكافي سفلة، أنا ما عندي الكافي هنا صفحة 168. في رواية في الكافي موجودة في الوسائل، راجعوها صفحة 168 الجزء الأول الكافي الطبعة الإسلامية صفحة 168. ما نقلها صاحب الوسائل حسب الظاهر. المهم راجع، ما أدري الآن ما أتذكر أنا كاتب هذه العناوين. نعم عندنا رواية أخرى أيضا، رواية صفحة 186 186 شيخنا، رواية ماذا؟ رواية عبيدة كذا بلي حديث 27 صفحة 186. قال الإمام عن علي عليه السلام قال اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون، إلى أن قال فما نصنع واحد يسأل قالوا فما نصنع بما خبرنا به في المصحف؟ وش يسوي؟ الله أخبرنا شيء في المصحف. فقال يسأل عن ذلك علماء آل محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل بل يسأل عن ذلك علماء، يعني وظيفتك تجاه المصحف أن تسأل من؟ أن تسأل علماء آل محمد. بلي صح، بلي حديث 29 إلى أن قال في خطبة طويلة إن عليا هو أخي. شوف ده يجعلوا هالمطلب كله في الولاية، يربطونه بالولاية. إن عليا هو أخي ووزيري وهو خليفتي وهو المبلغ عني، إن استرشدتموه أرشدكم وإن اتبعتموه نجوتم وإن خالفتموه ضللتم، إن الله أنزل علي القرآن وهو الذي من خالفه ضل ومن ابتغى علمه عند غير علي هلك، ومن ابتغى علمه عند غير علي هلك. إلى روايات أيضا أخرى يطول المقام عن نقلها هنا، واضح. فلاحظوا ما نقله صاحب الوسائل مفصلان، ماذا مفصلان في هذا باب 81 رواية. واضح، بدل ما تشتغل في الواتساب وتقعد في الواتساب وخرى روايات أهل البيت، 81 رواية قاعد اقراها، وقف الواتساب ساعتين شوي على الصامت بعدين بترجع تشوف تفتح الواتساب يوقف سيدي وسماح الكمبيوتر التليفون يوقف مباشرة من كثر الرسائل اللي تجيك. واضح تفتح زي يقول راجعوا صفحة حلقة الحلقة. هذه عدة روايات تمسك بها علماؤنا الإخباريون لإثبات شنه عدم جواز التمسك بظواهر الكتاب، ولهذا قال وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك، أي ذلك العمل بالظواهر، يكشف عن أن مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام، فليس من قبيل المحاورات العرفية. هذا الذي قلنا عنه أن نقاشهم نقاش في الصورة في الكبرى في الصغرى. كل هذه الرواية تكشف على أن المتكلم في القرآن لا يريد أن يبين مراداته بالطريقة المتعارفة، بل لا بد أن يرجع إلى المفسر أو سلك طريقا آخر. هذا تمام الكلام في عرض كلمات أو عرض الروايات التي ذكرها المحدثون في المقام. الجواب عن الاستدلال، الشيخ الأعظم قدس سره أجاب عن الاستدلال بعدة أجوبة. الجواب الأول بأن المأخوذ في هذه الروايات حرمة التفسير، فالملحوظ في هذه الروايات الكثيرة حرمة تفسير القرآن. فنحن نسألكم، هل العمل بالظواهر من مصاديق تفسير القرآن حتى يشمله دليل الناهي، أو ليس من قبيل ذلك؟ فإن كان من قبيل ذلك صح كلامكم، وإلا فلا بد أن ننقح هذه الحيثية. وكأنكم فرغتم عن أن العمل بالظواهر سنخ مصداق أو سنخ شيء ينطبق عليه عنوان تفسير القرآن. يقول الشيخ، إذا رجعنا إلى المعنى العرفي واللغوي للتفسير، فهو أخذ من الإسفار عن الشيء، أي كشف القناع والغطاء. ولهذا يقال المرأة أسفرت عن وجهها، يعني كشفت الغطاء والقناع. إذن المراد من التفسير كشف القناع والغطاء، ومن الواضح أن هذا إنما ينسجم لو كان على المعنى غطاء ويراد رفعه فيقال فسر. ومن الواضح أنه المعاني الظاهرية ليست من قبيل وجود الغطاء على الشيء حتى يقال من عمل بالظاهر فقد عمل بشنو؟ بالتفسير، لأن الظاهر هو ما يظهر، إذ الظاهر ليس هو باطن مكشوف بغطاء حتى يحتاج إلى الرافع. هذا اسمه في ظاهر، ما معنى الظاهر؟ يعني هو بينون وواضحون. وفي موارد الظاهر لا يقال شنو؟ لا يقال اسفر المعنى أو أسفر المعنى أو فسر المعنى. مثلا لو رأينا شخصا ظاهرا على العيان، هل يقال لهذا الشخص الظاهر أيها الظاهر أيها اسفر عن وجهك، أو أن وجهه ماذا وجهه؟ إذا صح التعبير منسفر، إذا صح التعبير واضح، يعني سافر، يعني ماذا؟ ظاهر. إذن معنى فسر إنما يستبطن أن يكون على الشيء غطاء يراد رفع الغطاء وكشفه فيقال فسر. وحينئذ إذا جئنا للقرآن، فالقرآن له معان ظاهرية وله معان شنه باطنية. المعاني التي عليها غطاء وحجاب هي أي معاني؟ المعاني الباطنية. فهذه المعاني الباطنية تحتاج إلى تفسير وكشف القناع والغطاء حتى تتضح. أما المعاني الظاهرية والواضحة فحينئذ هي ظاهرة وواضحة لا قناع عليها، حتى يقال بأنها يصدق عليها عنوان التفسير. إذن عنوان التفسير لا يصدق على ذلك، ولا أقل من الشك في إحراز صدق عنوان التفسير على ظواهر الكتاب، فلا نحرز شمول الأدلة المذكورة لموارد العمل بالظاهر، لأنه تمسك بالأدلة في شبهة المصداقية. فأنتم الآن سؤال لكم، هل الأخذ بالظاهر واستنطاق الظاهر من الكلام تفسير للكلام أو ليس تفسير للكلام؟ سواء عملنا البحث عام في القرآن، أنا الآن ذكرت كلاما، أنتم الآن تريدون أن تستنتجون وتأخذون الظاهر من هذا الكلام، هل العرف يعود الأخذ بالظاهر وماذا استنطاق الظاهر أنه تفسير للكلام؟ يقول لا، هو كلامه مو تفسير لكلامه. ماذا تقولون بنظركم العرفي؟
في بعض الموارد تكون موقفة باستظهار، بعض الموارد تحتاج إلى أعمال نظر، يعني وإن كانت مشمولة بالظاهر
ففي تفصيل يعني. ماذا تقول شيخنا؟ نعم التفسير عن شخص جاء آية أو أنا كلام أو كلامه، فيقول أنا قال أنا أخذ أطلع ظواهر هذا الكلام، هذا تطلع استخراج الظواهر، اقتطاع الظواهر، معرفة الظواهر، هل تفسير للكلام أو لا، أو هو نفسه كلام مو تفسير للكلام. نعم نعم لا يقال أنه هذا تفسير فسر. شيخ علي وش تقول عرفيتك؟ جتنا مثلا معنى آية قرآنية استظهر بعض الأعلام الفقهاء منها هذا المعنى، ألا يقال فسروا الآية؟ ما يقال فسر الآية،
مو
واضح لك، متوقف، شوفها مصداقية. شيخ جعفر أنت من أهل العرف، المالكي عرف ما يدري اختراق ها؟ خوف
ليس تفسير إنما هذا فهم
فهم بالرأي لو لا بدون رأي، رأيك هذا يعني؟
لا فهم يعني هذا
إذا اختلفنا أنا وأنت في الفهم يصير فهم بالرأي، يصير اختلفت الآراء في فهم، اختلفت الآراء في فهم القرآن لما يقولون يقولون يعني يشمله التفسير بالرأي، من قال في القرآن برأيه فقد هلك. إذا اختلفت الآراء يعني صار بالرأي، فتشمله اختلفت الآراء، تشمله الروايات الناهية يعني. أنت تقول أنا أقول ظاهر، أقول ظاهر الآية، تقول لا ظاهرها كذي. إذا اختلفنا في الظاهر صار تفسير لما صار تفسير. في النتيجة صار نعمل بالظاهر لأن استظهرته، اللي اختلفت إياك فيه. ما يشمله هذا عمل بالرأي، كل واحد رأيه في فهم الظاهر يعني.
لا نتكلم في الكلام والتفسير مو في القرآن
يعني. نعم
تفسير
حين يسمون كتاب تفسير القرآن لازم ما يفسرون القرآن يعني، ما يصدق عليه تفسير القرآن، لازم يطلع بواطن القرآن يعني، ما في تفسير صحيح يعني، ما في عنوان ينطبق على المعنون في التفاسير، لأنه إذا يشتغل في البواطن خب مشكلة، البواطن ما حد يعرف إلا من، إلا الخاصون يعرفون بأن ما عندنا بواطن، فليش يسمي تفسير القرآن؟ ها سيدنا نعم ما يصح عليهم التفسير.
ولو الاستطابة تختلف.
نعم.
حتى سيد الشيخ بحق الثاني ذكر أنه التفسير فيه إعمال نظر بعد جاب وانكسار.
بلي.
بعد هذا استخرج
معنا. تضحك الاستطابة.
فنقول.
كلامكم صحيح.
الإنصاف بحسب ما يعني نفهم وفهمنا قاصر فاتر لعلهم صحيح. أنه العمل بالظاهر ليس كله لا ينطبق عليه عنوان التفسير، بل في بعض الموارد عنوان التفسير يصدق عليه، إذ بل هو لعله في كثير من الظهورات يصدق عليها عنوان التفسير، وذلك لأنه في كثير من الموارد يحتاج فهم معنى الآية مثلا من التدبر وإعمال الدقة، ولا يتيسر ذلك إلا للعلماء بل أحد العلماء، ولهذا يقع بينهم الخلاف الكثير في دعوى الظاهر من القرآن، وذلك ركزوا في هالنقطة لأن الظهور ليس وليد عملية الألفاظ فقط والمعاني اللغوية، بل الظهور عملية صعبة ناتجة من تفاعل قضايا متعددة لإحراز الظهور النهائي، فلا بد من معرفة أسلوب اللغة العربية، لا بد من معرفة قرائن السياق، لا بد من ضم النكات العرفية العامة، لا بد من ضم المرتكزات العقلائية، لا بد من ضم القرائن المنفصلة، لا بد من ضم بعض المسائل التحليلية اللغوية كظهور المفهوم، كظهور أداة الشرط في المفهوم، وتحتاج إلى قضايا تحليل تعبنا في الوصول من فهم هذا من تحليل قضايا، كيف تدل القضية الشرطية على المفهوم، وهل تدل أو لا تدل، وهناك اختلافات، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هل بحكم العقل، هل بالإطلاق، هل بالوضع؟ ويتأثر ذلك الإنصاف أنه إذا لاحظنا هذه الحيثيات فإنه يقال أن هذا إعمال للفهم والتفسير للقرآن، وليس هذا من قبيل المعنى الظاهر الذي لا يحتاج إلى ضم شيء. تارة المعنى ما يحتاج إلى ضم شيء، لا تدبر ولا قرائن سياقية ولا مناسبات حكم وموضوع ولا قرائن شنو ولا قرائن منفصلة. هذا شيء واضح، نقول بلي هذا هو نفسه، هذا هو المراد إن لم يكن نص يعني. أما في كثير من الظهورات نحتاج إلى عملية واسعة جدا، ويكفيك النظر إلى آيات الأحكام، يكفيك الواحد دارس فقه يكفي أن ينظر إلى آيات الأحكام. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كم يوم قعدنا في هذه الآية؟ كم مرة حكينا في حكاية؟ لا تأكلوا مثلا، لا تأكلوا، هل مراد من النهي الإرشاد أو المولوية؟ فيأتي البعض ويقول عندنا قرائن مقامية أن المتكلم في باب المعاملات يحصل هناك للنهي ظهور ثانوي، وهذا الظهور الثانوي أنه يحمل النهي على شنو؟ على الإرشاد لا على المولوية، وصير نزاع هل أن هذا النهي مولوي أو إرشادي. ثم الباء، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هل الباء سببية أو باء المقابلة؟ إن كانت سببية ناظرة إلى الأسباب الباطلة، إن كانت باشنه مقابلة ناظرة إلى العوض والمعوض. نجي للباطل، شنو يعني الباطل؟ هل الباطل معناه ما لا مالية له بالنظر العقلائي، أو أن الباطل ما لا مالية له ولو بالنظر الشرعي؟ هل المراد من الباطل المحرم؟ هل الباطل العرفي؟ هل الباطل الشرعي؟ نجمع مجموعة من الأبحاث ثم نستنتج الظهور النهائي للآية. يقول ظاهر الآية اشتراط المالية في المعاوضة. هي من أحصل شرط بالمعاوضة تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى عمليات جراحية، ثم تأتي الاستثناء. هل الاستثناء منقطع؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. استثناء منقطع أو متصل؟ ما هو الأصل في الاستثناء؟ هل الاستثناء المنفصل والثابت في اللغة لمثابت في اللغة؟ ما معنى التجارة؟ هل التجارة نفسها البيع أو التجارة غير البيع؟ ما معنى عن تراض؟ ما معنى بينكم؟ وكل الكلمة فيها أبحاث، وقد بحثت في أوفوا بالعقود، فقط بحث تخرج مالي 100 صفحة بس في أوفوا بالعقود، وبعد ما خلصت لقسم منه يعني. هل هذا عمل بالظاهر أو يحتاج إلى تجميع قرائن مع بعضها البعض؟ يقال أن هذا أعمل فهمه، خصوصا أن ظواهر متعددة، احتمال الخطأ في كل واحد موجود بالنسبة بالمئة، فإذا جمعت احتمال الخطأ في الجميع حتى طلع الظهر النهائي احتمال قد يكون معتاد به. فإنصافا بأن كثير من الظواهر التي نعتمد عليها من سنخ الظواهر التي تحتاج إلى إعمال تدبر، خصوصا مع بعدنا عن اللغة بعد زمان متأخر، وعدم وضوح ماذا؟ وعدم وضوح وضع الألفاظ ولا المركبات، وبعدنا عن القرائن الارتكازية، فإن الظهور إنه مو مسألة بسيطة الظهور النهائي. ولهذا قالوا العلماء مثلا يعرف أعلمية الشخص من شنو؟ من استظهاره. إذا كان أمر ظهر واضح يحتاج لها العملية، نقول نعرف أعلمية الشخص من استظهاره وملاحظة القرائن المنفصلة والقرائن شنو والقرائن الدخيلة في استنطاق الظهور النهائي. فالإنصاف أنه دعوى عدم صدق عنوان التفسير لأنه لا يقال كشف الغطاء وكشف القناع على العمل بالظواهر على إطلاقه شنو؟ غير تام. نعم قد يتم في بعض الموارد التي لا تحتاج إلى عناية وإلى تدبر وإلى أعمال قرائن ومناسبات، وإلا لو كان هذا المعنى واضحا وظاهرا ولا يحتاج إلى إسفار وكشف القناع لما حصل هذا الاختلاف الكثير، بل قد لا يتفق في آية واحدة في تفسيرها كما شاهدنا في بعض الموارد علم من الأعلام مع صاحبه. واضح؟ فاختلاف الأفهام كثرتان ماذا مع كثرة العلماء يختلفون في الأفهام، هذا يكشف على أن المعنى ليس له بهذا الدرجة من الوضوح والظهور. فصدق عنوان التفسير يتحقق بحسب الظاهر في مثل هذه الموارد، خصوصا إذا دخل إذا دخلنا قضايا شرطية ومفهوم وقضية كنو، دخلنا المطالب التحليلية في الأصول واختلاف الأعلام في فهمها، كل المقدمات خب خب نتيجة تلخص المقدمات. أنت الآن جت جملة شرطية، تقول جملة شرطية لها مفهوم، خب من قال لها مفهوم أصلا؟ إثبات المفهوم يحتاج إلى إثبات شنو؟ ضابط المفهوم. ما هو ضابط المفهوم؟ هل العلية الانحصارية؟ افتح باب المفهوم وشوف النزاع في باب المفهوم، حتى بعضهم انكر مفهوم الشرط كالمحقق الاصفهاني وجماعه من الاطباء من الاعلام. فدعوى انه ما في قناعه كل شيء واضح ليس هذا دعوى على حدها. في النتيجه الكل من زمان الشيخ الطوسي كل واحد يفسر القران يجيب له تفسير للايه، اختلاف ايضا الان. لو فرضنا بانه مع انه القران يظهر من الذين كتبوا ما نقل في تفسير القران، ابو حنيفه يفسر القران لين يختلفون هما في تفسير الظاهر، كلهم يدعي ان هذا الظاهر. على اي حال لو فرضنا انه ذاك ما كتب راح نختلف، هل يجوز لنا العمل بالظواهر حينئذ لان صدر عنه؟ على اي حال بل هم يقولون ما لم تأتي لهم، يقولون لابد أن تتكئ في تفسير الآية على نص من المعصوم، وإذا ما جاء لك نص من المفسر لا يجوز لك أن تفسرها ما لم تتكئ على تفسيرها على المعصومين. فيستفيدون من هذه الرواية التي قرأناها أنه لا يصح لك الاستقلال. تقول أنا وش أسوي؟ ما في رواية، ما في رواية تتوقف، إذ لا يصح لك أن تتكئ في تفسيرها على فهمك، بل لا بد أن تتكئ فيها على من؟ على المفسر وهم المعصومين. بل يبقى إذا ما صار السنة حجة، ظهر السنة حجة، وش كان ظهر القرآن؟ هذه الروايات نهت عن العمل بظواهر كلام خاص وهو القرآن، لا تشمل ظواهر السنة. ظواهر السنة هو طريقة متعارفة. السيد الشهيد الصاد شيخنا في الجزء الرابع صفحة 286 أشار إلى هذا الإشكال الذي أنا الآن ذكرته وعمقته شيئا ما في البحوث في الجزء الرابع صفحة 286 وحاول دفعه، ولكن بحسب التأمل تراجع المطلب الدفع الذي ذكره بحسب ما نفهم وما فهمه بعض الأغايون أيضا والأعلام لا يصلح جوابا عن الإشكال. فأنتم راجعوا ما ذكره السيد الشهيد، وما علاقة آية عرضه بالتفصيل، راجعوا ما ذكره السيد الشهيد في دفع هذا الإشكال الذي ذكرته الآن وعمقته، ولاحظوا الجواب، هل الجواب حط إيد على الجرح، هل يشفي الغليل أو لا؟ إذ ذكر أيضا جماعة من الأعلام أنه هذا الجواب محل تأمل ونظار. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم. إذن يتضح من الجواب الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم أنه قد يكون هناك محل النظر والتأمل. ولو تنزلنا وقلنا بأن ما أفاده الشيخ تام وأن عنوان التفسير إنما يصدق على كشف القناع ولا يصدق على العمل بالظاهر التفسير، ولكن هذا المقدار من الجواب لا يصلح جوابا عن بعض الطوائف الأخرى التي لم تأخذ في الحرمة والنهي عنوان التفسير، حيث ورد في بعض الروايات من قال في القرآن بغير علم. ومن الواضح أن العمل بالظواهر ظلوا علم، ظواهر ظلوا علم ظن، فيشمله من قال بغير علم. فبعض علمائنا الإخباريين بل حتى بعض الأصولين قالوا بأن هذا الجواب الذي ذكره الشيخ لا ينفع في مثل ما ورد في بعض الألسنة من قال في القرآن بغير علم، وإنما ينفع فيما ذكر فيه عنوان التفسير. ماذا تفعل فيما قرأنا؟ ما من شيء أبعد من عقول الناس من شنه من القرآن، إن أوله في شيء ووسطه في شيء وآخره في شيء، وهو كلام متصل يتصرف أو ينصرف على وجوه، لم يأخذ في عنوان التفسير. بل ظاهر بعض أن نفس العمل بالقرآن بدون الاتكاء على أهل البيت ماذا لا ينفع. صاحب الميرزا الإشتياني في حاشيته على الرسائل صفحة 416 حاول الجواب عن هذه الطائفة أيضا، فلاحظ، نعم 416 الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني ناظر إلى مسألة الاستقلال في فهم القرآن، موفقين شيخنا. فيقول الشيخ الأعظم بأن هذه النصوص لا تدل على المانع عن العمل بالظواهر بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها والقرائن الأخرى. فلو فرض أن الإنسان فحص عن القرائن، عن المخصص، عن القيود، عن الناسخ، عن المنسوخ، ولم يجد قرينة توجب رفع اليد عن الظاهر الأولي، فإن العمل بالظواهر حينئذ لا تشمله أدلة المانع. وذلك أولا، شيخ خلط يعني مش خلط يعني دمج بين مسألتين، أنا وش أقول لك على الشيخ بعدين أعلم، إذ أن ذلك لا يسمى تفسيرا. فمن عمل بظواهر القرآن بعد الفحص عن المقيد والمخصص لا يقال أنه فسر القرآن، بل يقال عمل بالقرآن، يقول عمل بال فسر القرآن وأخذ بماذا وأخذ بماذا وأخذ بال بماذا بالتفسير. فعنوان التفسير قد يصدق مع فرض عدم البحث عن المخصص والمقيد والقرينة، أما بعد البحث عن القرائن لا يقال عرفا أنه فسر الكلام. مثلا لو أنا تكلمت بكلام ثم أنت وهذا الكلام له ظاهر بدوي، وأنت السامع والمخاطب بحثت عن المقيد، بحثت عن المخصص ولم تجد، فهل يقال لك بعد ذلك أنك أنت جالس تفسر كلامي، أو يقال هذا هو كلامي وتأخذ كلامي؟ الشيخ الأعظم يقول لا نحرز أو لا يصدق عنوان التفسير بعد الفحص، ولكن هذا المقدار لعله صار فيه تداخل بين مطلبين. المطلب الأول شيخنا مسألة صدق عنوان التفسير وعدمه، والمسألة الثانية الاستقلال في فهم القرآن وعدمه. فتارة يدعى أن العمل بالظواهر بعد الفحص عن الناسخ والمخصص والقرائن لا يسمى تفسيراً، وتارة ندعي أن العرف لا يقول للشخص الذي يفحص في كل مورد عن المقيد والمخصص والقرينة أنه مستقل في فهم القرآن. تفتي مطلق وفرق بين البحثين. وما هو ألصق إلى هذا الكلام يا أي الفين الأول؟ ثاني، العرف يقول بأن الشخص الذي ديدنه أنه إذا سمع ظاهر الكلام يتوقف وينتظر ويبحث عن المقيد ويذهب إلى المفسر وهم من هم أهل البيت، ويبحث في رواياتهم، يبحث عن القرائن. فهذا من كان ديدنه ذلك، العرف لا يقول أنه استقل بفهم القرآن، فلا تشمله الروايات التي دلت على الاستقلال بفهم القرآن وأنه فسره برأيه أو مو فسره فسره أنه اعتمد على فهم القرآن بنفسه دون الاتكاء على المعصوم. بل العرف يقول نفس فحصه عن القرائن في مضانها رافع لعنوان الاستقلال في فهم القرآن، فلا تشمله الروايات الدالة عن النهي عن العمل بالقرآن دون مراجعة أهل البيت. وراجع أهل البيت في كل مورد يجي، راجع أهل البيت، فحينئذ عمله بعد المراجعة فلا يستقل، فإنه شنو مستقل بفهم القرآن. فما هو ألصق وأنسب إلى مسألة الفحص عن القرائن؟ يا عنوان، عنوان الاستقلال لا عنوان التفسير. بالنتيجة عنوان التفسير لا يتغير. أنت الآن عندك ظاهر استنتجت منه معنى، رجعت لأهل البيت لما رجعت النتيجة هذا تفسير أو تفسير؟ بغض النظر عن الرجوع، رجوعك لأهل البيت وعدم رجوعك، رجوعك للمخصص وعدم رجوعك لا علاقة له بانطباق عنوان التفسير وكشفه وكشف القناع. إنما هذا ألصق بمسألة شنو؟ التفسير دون مراجعة أهل البيت أو بعد مراجعة أهل البيت. ولهذا يصلح هذا الكلام للشيخ الأعظم جوابا عن الطائفة التي دلت على عدم جواز الاستقلال في فهم الكتاب دون مراجعة أهل البيت، وإن كان الشيخ قد دمجها مع مسألة التفسير. ولهذا قال: والجواب عن الاستدلال بها إن هذه الروايات لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر. هم الشيخ وش قيد؟ قال الواضحة المعنى منها التقييد، يعني يكتشف باللي قلت لكم بأن الظاهر على كم قسم؟ قسمين. قسم مو واضح يحتاج إلى استيضاح وأعمال تدبر وتمعن، وتارة يكون واضح المعنى. فإن كان واضح المعنى تجب السورة، لو تجب السورة واضح المعنى بعد، بخلاف أوفوا بالعقول اللي فيها بحث مطول أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وغيرها من الآيات التي وقع فيها الحيص والبيص. إن شاء الله بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها، إذ من المعلومة أن هذا لا يسمى تفسيرا، إلى آخر العبارات يأتي الكلام. صلى الله على محمد.